بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب صوم التطوع وما ينهى عنه. التطوع ما سوى الفريضة يقال تطوع وسنة ومستحب ونفل، كلها ألفاظ مترادفة، وبعض أهل العلم كالحنفية فرقوا بين هذه المصطلحات، والجماهير على أنها تأتي في باب العبادات لمعنى واحد، وما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا. المستحب والنفل والسنة أو التطوع كلها بمصطلح واحد. ذكر فيه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وفيه فضل يوم عرفة، ومن أفضل الأيام، بل هو أفضل الأيام يوم عرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وجاء في فضله أن صيامه لغير الحاج يكفر السنة الماضية والباقية، وصيامه مستحب ومتأكد في حق من لم يحج، أما من حج فإنه لا يشرع في حقه أن يصوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في حجة الوداع وأمر الناس بالفطر في يوم عرفة لأجل أن يتقووا على العبادة والذكر والدعاء. فهذا هو السنة، أنه يشرع في حق غير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له أن يصوم يوم عرفة. والتكفير هنا قال: يكفر السنة الماضية والباقي، هذا فضل يوم عرفة. أما يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. والتكفير الوارد في هذا الحديث هل هو تكفير للصغائر والكبائر أم هو فقط للصغائر؟ اختلف، ذهب أكثر العلم إلى أن التكفير هنا إنما هو للصغائر، لقوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولقوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في صحيح مسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر.
فنص على أن الكبائر لا تكفر بهذه الأعمال الصالحة الجليلة، وقد ذكر فيها فرائض الصيام وشهود صلاة الجمعة وصيام رمضان والصلاة الخمس، كلها هذه فرائض، ومع ذلك قال: إذا اجتنبت الكبائر. فقالوا إن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، ولا تقوى هذه الأعمال الصالحة على تكفيرها، وإنما التكفير يحصل بهذه الأعمال الصالحة للصغائر، لصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. وذهب آخرون إلى أن الكبائر أيضا تكفر، ربما كفرت بهذه الأعمال الصالحة ولو كانت كبائر، ويستدل لذلك بعدة أخبار، ومنها ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الحج، كما قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا ظاهر في أنه يرجع من حجه وقد غفرت جميع خطاياه سواء كانت كبائر أم صغائر، لأنه حينما يرجع كما ولدته أمه معناه أنه قد وضع جميع الأوزار عن ظهره وجميع الذنوب والآثام التي ارتكبها سواء كانت صغائر أم كبائر. ويشهد لذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من قال أشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. ولا شك أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب، وهنا قال غفرت خطاياه وإن كان قد فر من الزحف، هذا دليل على أن هذا القول وهذا العمل الصالح وهذا الذكر الذي قاله يكفر ذنوبه ولو كانت كبائر. فالقول بالعموم قول قوي، وهذه الأحاديث تدل عليه. الشاهد في هذا الحديث فضل صوم يوم عرفة وفضل صوم يوم عاشوراء، وقد جاء بسبب صيام يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأل عن ذلك فقالوا إنه يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت لأصومن التاسعة والعاشر، فأمر عليه الصلاة والسلام وندب صحابته إلى صيام التاسع والعاشر. وجاء في خبرين صوم يوم قبله ويوم بعده، وحديث صوم يوم قبله وبعده، وكلاهما ضعفهما جمع من أهل العلم. فالسنة الثابتة أنه يصام اليوم التاسع واليوم العاشر لما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وهل يجزئه لو صام يوم عاشوراء فقط دون اليوم التاسع؟ خلاف، وقال آخرون إنه يجزئه ويكون خلاف السنة وخلاف الأولى. فالسنة والأكمل والأفضل أن يجمع بين اليوم التاسع واليوم العاشر اقتداء بقوله عليه الصلاة والسلام وحثه على ذلك. ثم قال وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وأنزل علي فيه. وهذا فيه فضل صيام يوم الاثنين وأنه يوم عظيم، ورد في فضله ما ذكره عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في ذكر يوم الاثنين والخميس من حديث عائشة ومن حديث أسامة في الحث على صيامهما، وأنه كان يصومه عليه الصلاة والسلام، يصوم يوم الاثنين والخميس، وقال عنهما إنهما يومان ترفع فيهما أعمال العباد فأحب أن يرفع أو يصعد لي عمل وأنا صائم. ففي هذا أيضا بيان فضل صيام يوم الاثنين ويوم الخميس وسبب تفضيلهما. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم.
وهذا في فضل صيام ستة أيام من شهر شوال بعد استكمال شهر رمضان، ذلك أن كثيرا من العبادات شرع لها نوافل قبلية ونوافل بعدية، فمشروعية واستحباب صيام أيام أو أكثر أيام شعبان هو في الحقيقة كالنافلة القبلية لرمضان، وصيام ست من شوال كالنافلة البعدية لصيام شهر رمضان. فهذه سنة قبلية وسنة بعدية لرمضان ليجبر ما قد يحصل فيه من خلل وتقصير. وجاء في فضل صيام هذه الأيام الستة من شوال كما في هذا الحديث كان كصيام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام السنة كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ورمضان عن عشرة أشهر وستة أيام عن ستين يوما، فكأنما صام السنة كاملة. وهذا هو الأظهر والصحيح وما دل عليه هذا الحديث من مشروعية صيام واستحباب هذه الأيام. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى عدم مشروعية صيام هذه الأيام، ولعله لم يبلغه الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصواب هو صيام هذه الأيام ومشروعيتها لثبوتها في هذا الحديث الصحيح، مع وجوب الفصل طبعا، لا توصل هذه الأيام برمضان، بل الواجب أن يفطر يوم عيد الفطر وجوبا ويحرم صومه ومن الأيام التي يحرم صيامها كما سيأتي بإذن الله، ثم بعد ذلك يصوم هذه الأيام حتى لا تشبك النفل بالسنة. وهذه قاعدة أيضا، يعني كما أنها في الصيام فإنها كذلك في الصلاة، وقد وردت أحاديث وأخبار في النهي عن وصل صلاة النافلة بصلاة الفريضة، وجاء في حديث معاوية رضي الله عنه في حديث عبد الله قال لما رأى أمره أن يجلس ودعاه المقصورة قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى نفصل بكلام أو قيام. وجاء في حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه لما كان أبو بكر وعمر يقومان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة الفجر في يوم من الأيام، فقام رجل بعد الصلاة يصلي فأمسك عمر رضي الله عنه بمنكبه فقال اجلس فإنما هلك اليهود والنصارى بهذا، أنه لم يكن بين الفرض والنفل فصل، يعني أنهم لم يكونوا يفصلون بين صلاة الفريضة وصلاة النفل. فأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال له أصاب الله بك يا ابن الخطاب. فالشاهد أنه تشرع المبادرة بصيام هذه الأيام الستة من شوال بعد ذهاب يوم عيد الفطر، وإذا كان عليه قضاء أيام فالمشروع في حقه أن يبادر إلى القضاء، لأن القضاء آكد وأهم وأوجب، فيبادر إلى قضاء هذه الأيام فيقضيها، ثم بعد ذلك يصوم ستا من شوال لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الحديث. فأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما تقرب به العبد لربه عز وجل من الفرائض. ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك في درجة المحبة النوافل. فإذا كان عليه قضاء من رمضان الواجب عليه أن يبادر إلى القضاء قبل صيام ست من شوال، هذا أولا. ثانيا لأجل أن يصدق عليه هذا الحديث من صام رمضان ثم أتبعه، وثم تأتي للترتيب، فلا بد من الترتيب بأن يستكمل صيام شهر رمضان. ومن كان عليه أيام قضاء من رمضان فلم يصمها وإنما بادر إلى صيام ست من شوال دون قضاء هذه الأيام فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، فإن صيام رمضان إنما يصدق على من أتى بصيام أيام الشهر كاملة. فإذا انتقص منها أو كان عليه قضاء أيام منها ولم يأتي بصيامها أداء أو قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يصدق عليه ويأتي بهذا الفضل بهذا الحديث. ويستثنى من ذلك ما إذا كان على المرأة أيام كثيرة من رمضان أو أفطر الإنسان رمضان كاملا لمرض أو سفر وحب أن يأتي بست من شوال، وكان على المرأة أيام نفاس مثلا وقد طهرت في شوال ولا يمكن أن تأتي بقضاء رمضان وأيام ست من شوال، فحينئذ نأتي بالقاعدة الشرعية الفقهية التي قعدها أهل العلم أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، فنقول في مثل هذه الأحوال يقدم قضاء ست من شوال حتى لا يفوت وقته ثم يؤتى بالقضاء، لأنه لا يمكن حينئذ الجمع بين القضاء وبين ست من شوال. وحديث أبي أيوب الأنصاري هذا من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال هذا جاء من طريق السعد بن سعيد الأنصاري وفيه بعض الضعف لكنه توبع، فالحديث مستقيم وصحيح وحجة في هذا الباب. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم. نعم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. وفي سبيل الله اختلف فيه هل المقصود به في طاعة الله فيكون عاما في حق كل صائم لله، أو المقصود به من صام في سبيل الله يعني في الجهاد. والقاعدة الشرعية أنه إذا أطلق سبيل الله فالمقصود به الجهاد في سبيل الله، فيكون المراد بهذا الحديث في الأقرب والأظهر والله أعلم أنه يصدق في حق من صام في حال تلبسه بعبادة الجهاد في سبيل الله أنه يحصل له هذا الفضل، وإلا فلا فائدة لتخصيص في سبيل الله في هذا الحديث إلا أن يكون ذلك خاصا بالمجاهد في سبيل الله، ذلك لأنه تلبس بعبادة عظيمة هي ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله، ثم أتى بهذه العبادة البدنية أيضا وهي الصوم فصام لله عز وجل وهو في هذا الثغر، فحصل له هذا الأجر العظيم الكبير وهو أن يباعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والمقصود بالخريف يعني السنة، وسمي خريفا من الخرف وهو الاختراف، اختراف الثمار. الخريف سمي الخريف خريفا لأنه يحصل فيه اختراف الثمار، والمقصود بذلك سنة يعني تعبير عن السنة الخريف 70 خريفا أو 70 صيفا أو 70 شتاء، المقصود بذلك 70 سنة. وهذا يبين عظم فضل الله عز وجل وعظم جزاء هذا العمل الصالح الذي تترتب عليه هذه
المثوبة الكبيرة والأجر العظيم
من المولى جل وعلا. وهذا يكون مشروعا في حق من لم يكن الصيام يتعبه أو يقعده أو يوهنه أو يضعف بدنه عن الجهاد في سبيل الله. أما إذا ترتب على صومه في الجهاد أن يصاب بضعف أو خور أو يؤتى المسلمون من جهته أو يقصر في وظيفته الجهادية في سبيل الله فإنه حينئذ لا يشرع أن يصوم، بل الأولى والأحرى في حقه أن يفطر ولو كان في نهار رمضان، بل قد يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم. وقد ثبت
عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سئل عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك في السفر.
فصام قوم ثم عزم عليهم عليه الصلاة والسلام أن يفطروا فأفطروا، لأن الفطر أقوى لهم في مواجهة العدو، والموقف يستدعي أن يكون هؤلاء المجاهدون في أقصى قوتهم واستعدادهم وتمكنهم حتى لا يصاب أحدهم بضعف في بدنه وخور في أطرافه ويؤتى المسلمون من قبله. أما إذا لم يترتب على صيامه ضعف أو كان مرابطا أو كان القتال يسيرا أو كانت طائفة تحرس وطائفة تقاتل ونحو ذلك، فلا شك أنه يتأتى حينئذ هذا الحديث، وإذا جمع بين هذه العبادات وصدق في نيته يرجى له أن يحصل على هذا الثواب الموعود في هذا الحديث. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهذا الحديث وإن كنا أشرنا عليه قبل قليل في الدرس الماضي في أنه عليه الصلاة والسلام لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وهنا قالت كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني أنه كان يكثر من صيام النفل. ولهذا قال لما سئلت رضي الله عنها عن صيام عليه الصلاة قالت ما كنت تحب أن تراه من الشهر صائما إلا رأيته، وما كنت تحب أن تراه من الشهر مفطرا إلا رأيته. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام النفل، ومما أكثر من صيامه شعبان، ولهذا قالت وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. ثم جاء في لفظ كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا. وقوله ما استكمل شهرا قط إلا رمضان كما أسلفت، يعني إذا أطلق أنه كان يصوم شعبان كله المقصود بذلك أكثره وأغلبه كما مر معنا، وإلا فإنه لم يستكمل صيام شهر كامل غير شهر رمضان. ولهذا جاء في حديث أم سلمة عند أبي داود والنسائي فيصوم ما تيسر ويترك ما يتيسر، فهذا يبين أن الصيام في شعبان مشروع لكنه يصوم ويترك ولا يصومه كله. وهنا قالت وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان، وجاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. هذا الحديث جاء في فضل صيام شهر الله المحرم، وهنا ذكرت عائشة رضي الله عنها أن أكثر ما كان يصوم شهر شعبان، فأيهما أفضل؟ هل صيام شهر الله المحرم أفضل أم صيام شهر شعبان أفضل؟ خلاف بين أهل العلم، وذهب جمع منهم إلى أن صيام شهر شعبان أفضل. لماذا؟ أفضل من صيام شهر الله المحرم، لأن صيام شهر شعبان من باب النفل المقيد لرمضان، وما كان نفلا وتطوعا مقيدا بعبادة فريضة فهو أفضل من النفل المطلق الذي لم يقيد بعبادة فريضة. وصيام شهر محرم نفل مطلق لم يقيد بفريضة، فيكون صيام شهر شعبان أفضل من صيام شهر الله المحرم. والقول الآخر أن صيام شهر الله المحرم أفضل، وهذا هو الصحيح، لأنه لا معنى ولا اجتهاد مع النص، وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أنه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فحينئذ لا يسوغ الاجتهاد والنظر والتفضيل بعيدا عن هذا القول النبوي، ما دام أنه حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بقوله أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فحينئذ يكون هو الأفضل، مع أنه كما سبق يعني يستحب صيام شهر شعبان أكثر الأيام في شهر شعبان، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستكثر من صيام شهر شعبان، ولكن صيام أيام من شهر الله المحرم لا شك أنها أفضل لهذا الحديث. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث يتعلق بصيام أيام البيض 13 و14 و15، وأيام البيض أيام ثلاثة، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وردت مطلقة ومقيدة، وردت مطلقة من أي أيام الشهر كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أوصاني، وحديث أبي الدرداء ثلاثة عن الصحابة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذه صيام ثلاثة أيام من كل شهر جاءت مطلقة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر في وصيته لكل واحد منهم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وجاءت مطلقة من أي أيام الشهر يصوم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن صيام هذه الثلاثة أيام، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قيل لها من أي أيام الشهر كان يصوم، حديث صحيح مسلم، فقالت لم يكن ليبالي من أي أيام الشهر كان يصوم، لم يكن ليبالي من أي أيام الشهر يصوم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ربما صام في أول الشهر وربما صام في وسطه وربما صام في آخره، فكان لا يبالي عليه الصلاة والسلام بصيام هذه الثلاث أيام من كل شهر. وجاء في هذا الحديث حديث أبي ذر هنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاث أيام 13 و14 و15. وهذا الحديث له شواهد كثيرة من حديث أبي هريرة ومن حديث قتادة بن الحارث ومن حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، وجاء أيضا عن غيرهم. وظاهر كثير من النصوص، أكثر النصوص كما ذكرت في صيام الثلاثة أيام من كل شهر أنها غير الأيام البيض، بل هي اللي ثبتت في الصحيحين، التي ثبتت الأحاديث التي ثبتت في الصحيحين في صيام الثلاثة أيام من كل شهر لم يرد تخصيصها بأيام البيض، بل وحديث عائشة واضح لم يكن ليبالي من أي أيام الشهر كان يصوم، يعني ما كان تقول عائشة أنه يقصد ويتحرى أيام البيض لصيامها، بل في أي أيام الشهر كان يصوم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنه ربما صام عليه الصلاة والسلام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع الأول، ثم من الأسبوع الثاني صام الثلاثاء والأربعاء والخميس، فيستكمل الأسبوع بصيام جميع أيامه. وما دل عليه هذا الحديث لا شك أنه مستحب، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في سند هذا الحديث وبعضهم ضعفه، ضعف الحديث الذي ذكره المؤلف في تعيين الثلاثة أيام، لا سيما وأن الأيام التي جاءت مطلقة وردت في الصحيحين، ولكن ذهب بعضهم إلى أنه حديث لا بأس به لشواهده. فعلى هذا يقال إن السنة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذا هو السنة، سواء صامها متتابعة أو متقطعة، هذا هو السنة. فإن وافق وتحرى بذلك أن يصوم الثلاثة الأيام البيض فإنه يحصل له بذلك سنة مع سنة بأن يدرك هذه الثلاثة أيام، ولكن السنة المؤكدة التي وردت في أخبار بوصية عليه الصلاة والسلام أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا، فإن جعلها في أيام البيض فهو أفضل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ للبخاري، وزاد أبو داود غير رمضان.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم صوم نفل وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا أن تستأذنه، لأن حق زوجها عليها آكد من صيام النفل، فحق زوجها في استمتاعه بها وأنه على الفور واجب على المرأة أن تبذله لزوجها، ولا يجوز لها أن تؤخره أو أن تمنعه من استيفاء هذا الحق
ما لم تكن معذورة لحيض أو نفاس أو مرض.
فلأجل هذا نهى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وحرم على المرأة وقال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر عندها إلا بإذنه، إلا بأن يأذن، بأن تستأذنه. والمقصود بذلك هو صيام إيش؟ النفل. أما صيام الفرض فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا كانت تصوم صوم فريضة فلا تستأذن زوجها ولا والدها ولا أي أحد من الخلق، بل واجب عليها المبادرة لصيام هذا الفرض. وفي رواية قال غير رمضان، هذا هو المقصود، المقصود به إذا كان صوم نفل، يعني أن المقصود في التحريم والنهي هنا إذا كان في صيام غير الفرض، أما صيام الفرض فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويدخل في ذلك أيضا القضاء، إذا كانت المرأة تقضي فإنها لا تستأذن زوجها في القضاء، لا سيما إذا كان الوقت بالنسبة لها مضيقا، أما إذا كان موسعا يعني عليها أيام، مثلا 10 أيام 7 أيام من رمضان، فلها أن تصومها في شوال وفي ذي القعدة وفي الحجة وجميع الأشهر إلى شعبان. إذا كان الوقت موسعا فالحمد لله تستأذن زوجها، أما إذا كان الوقت مضيقا فلا. إيش معنى مضيقا؟ يعني لم يبقى على رمضان القادم إلا مقدار هذه الأيام التي يجب عليها أن تقضيها. إذا كان عليها 10 أيام، لما جاء يوم 19 من شعبان قالت خلاص أنا بصوم يوم 20 القضاء، يا الله يمديني عشان قبل رمضان. يقول حينئذ لا تستأذن إيش؟ زوجها. لماذا؟ لأن الواجب عليها أصبح واجبا مضيقا ليس موسعا. الواجب واجبان، واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع هو قضاء الأيام من رمضان لهذه المرأة التي أفطرت 10 أيام لعذر مثلا النفاس أو الحيض، من شوال، من يوم 2 شوال يوم 2 من شوال إلى آخر أيام شعبان، هذا واجب موسع يسميه الفقهاء واجب موسع، لأن وقته أكثر من وقت العبادة. وقت العبادة قليل، والوقت المسموح فيه بأداء هذه العبادة وقت أكبر وأكثر من الوقت المستغرق للعبادة. هذا يسميه الفقهاء الأصوليون واجب موسع. الواجب المضيق هو الذي لا يسع إلا لوجه لهذه العبادة. فنقول إذا كان واجبا موسعا تستأذن، إذا كان واجبا مضيقا لا تستأذن. متى يكون واجبا مضيقا؟ نعم، إذا لم يبق على رمضان القادم إلا مقدار هذه الأيام التي أفطرتها من رمضان السابق، يكون واجبا مضيقا فلا تستأذن، يجب عليها حينئذ القضاء. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فما أصومه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله. هذا ليس من كلامه، إنما كلام من كلام الراوي. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وشرب وذكر لله عز وجل. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص.
أكمل رواه مسلم ولا لا؟ ما عندك رواه مسلم؟ مو موجود. حديث نبيشة آخره رواه مسلم.
مو موجود هنا.
رواه مسلم. نعم.
وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.
بس بركة. هذه الحديث فيها النهي عن صوم يوم العيدين، يوم الفطر ويوم النحر، فهما عيدا أهل الإسلام. يوم الفطر وهو أول أيام شهر شوال بعد استكمال صيام شهر رمضان، ويوم النحر وهو يوم الحج الأكبر وهو 10 من شهر ذي الحجة. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الأول حرمة صيام هذين اليومين، فهما يوم عيد، وهذا محل إجماع. وجاء في صحيح مسلم عن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يوم عيد لا يصامان، يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذان يومان وهما عيد أهل الإسلام لا يصامان، ويحرم صيامهما، ومن صامهما فقد أثم ولا يصح صيامه، بل حتى صيامه باطل ولا يصح، فقد أوقع عبادة في غير وقتها فتكون مردودة عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ذكر حديث نبيشة الهذلي، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وفيه أيضا حرمة صيام أيام التشريق. ويشهد لذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فقولهما لم يرخص دليل على أن حكمهما إيش؟ المنع من الصيام. لم يرخص في هذه الأيام الثلاثة أن يصمن، مفهومه أن حكم هذه الأيام في الأصل هو المنع، المنع من صيامهما، وأن الرخصة إنما جاءت بعد هذا المنع، وجاءت في حق من كان عليه هدي وجب عليه هدي القران أو هدي التمتع فلم يجد قيمته فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فيصوم هذه 3 أيام لأنها من أيام الحج. وهذان الحديثان لا يقالان بالرأي، فلهما حكم الرفع، لهما حكم الرفع، ولم يخالفهما أحد من الصحابة. فهذه 5 أيام يحرم صيامها: يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق. وأيام التشريق هي الأيام التي تعقب يوم عيد الأضحى، يوم النحر، وهو اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وجاء في حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأهل السنن: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هي أيام أكل وشرب. أو قال: هي عيدنا أهل الإسلام، يعني أنها من خصائص أهل الإسلام وأنه لا يجوز صيامها. ومن لم يجد الهدي إن تيسر له أن يصوم 3 أيام قبل يوم عرفة بأن يصوم اليوم 6 و7 و8، فهذا حسن إذا كان في مكة وكان محرما قارنا، أو كان متمتعا بأن أتى بالعمرة ثم أحل منها ومكث، فإن هذه العمرة عمرة إلى الحج، فهو في الحقيقة عمرة متعلقة بنسك الحج، فيصدق عليه أنه أتى بصيام هذه 3 أيام في الحج. وإن لم يتيسر له صيام هذه 3 أيام فلا حرج عليه أن يصوم 11 و12 و13 لهذين الحديثين. وكذلك هذه فائدة، يعني لو كان الإنسان عليه كفارة قتل خطأ، لو كان الإنسان عليه عموما كفارة مما يجب فيه التتابع ككفارة قتل الخطأ، كفارة الظهار، هذه يجب فيها إيش؟ التتابع، صيام 2 شهر متتابعين. فإذا بدأ في صيام كفارة قتل الخطأ مثلا في 1 ذي القعدة وجاءه يوم عيد الأضحى أيام التشريق، هل يفطر ولا يصوم؟ الصحيح أنه يفطرها كلها، يجب عليه أن يفطرها، لأن إفطاره إيش؟ بسبب شرعي ولا لا؟ بسبب شرعي، ما هو بيده. وكذلك فيما يشترط له التتابع في الصيام لا بأس بعدم يتخلف هذا الشرط التتابع بسبب حسي أو شرعي، بسبب حسي أو شرعي. بسبب حسي كالحيض، كان امرأة مثلا تحيض، ماذا تعمل وعليها كفارة قتل خطأ؟ ماذا تعمل؟ تحيض، والصيام لا يصح مع الحيض، ماذا تفعل إذا قلنا أنها لازم تصوم؟ ما يمكن، إذن هذا معذور ليس بيده. طيب السفر، إنسان سافر لا لأجل السفر، لكن سافر في مهمة عمل، يشرع له أن يفطر ولا ما يشرع؟ ولا ينقطع التتابع؟ يشرع له الفطر ولا ينقطع تتابعه إذا أقام بعد ذلك. انتبهوا، ما يشترط له التتابع في الصيام في الكفارات لا ينقطع تتابعه بعذر حسي أو عذر شرعي، كأيام العيدين، أيام التشريق، حيض، النفاس، المرض، مرض إنسان ما يستطيع، هذا عذر حسي، ما يستطيع أن يصوم، مرض مرضا شديدا وجريت له عمليات، هذا لا ينقطع تتابعه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
وفي هذين الحديثين أيضا النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو تخصيص ليلته بقيام، ذلك أن العبادات الشرعية إذا جاءت مطلقة فلا يجوز تقييدها إلا بما دل عليه الدليل الشرعي. ويوم الجمعة فيه فضائل وفيه مزايا، ويوم عظيم وهو عيد أيام الأسبوع، فيه ساعة، ساعة الإجابة، وفيه صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، وأمر فيه بذكر الله، وله خصائص عظيمة. هذا اليوم هو اليوم الذي خلق فيه آدم وأدخل الجنة وأخرج منها وأهبط إلى الأرض، ولا تقوم يوم الساعة يوم القيامة إلا في يوم الجمعة، فهو يوم عظيم من الأيام المباركة. لكن مع هذه الفضائل لا يجوز للإنسان أن يشرع فيه عبادات لم يشرعها الله عز وجل ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين، فقال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، كمن كان يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، أيام البيض فوافق ذلك يوم الجمعة، أو وافق ذلك يوم عرفة، أو وافق ذلك يوم عاشوراء أو تاسعاء من شهر الله المحرم، أو وافق ذلك صيام يوم وكان يصوم يوما أو ويفطر يوما. الشاهد أنه إذا كان وافق ذلك صيام اعتاد صيامه وكان مستحبا فلا بأس عليه حينئذ أن يصومه، لا لأجل أنه يوم الجمعة وإنما لكونه وافق السنة التي اعتاد الإتيان بها. فلا يسوغ ولا يجوز للإنسان أن يزيد في العبادة كما ذكرت، لا يجوز للإنسان أن يزيد في العبادة في ستة أشياء، لا في جنسها ولا في سببها ولا في عددها ولا في زمانها ولا مكانها ولا صفتها. هذه الستة أشياء يجب أن يقتصر على ما ورد في النص الشرعي، لا في السبب ولا في الجنس ولا في العدد ولا في الزمان ولا في المكان ولا في الهيئة والصفة، يجب أن يقتصر على ما ورد في النص الشرعي. ومن حدد قيام الليل واختص ليلة الجمعة بقيام الليل، هذا جاء في زيادة إيش؟ الزمان، اختص قيام الليل بليلة الجمعة. طيب اختص الصيام بنهار يوم الجمعة، هذه زيادة في إيش؟ كذلك في الزمان، الشارع لم يأتي بتخصيص يوم الجمعة واستحباب صيام يوم الجمعة على سبيل الإفراد، فحينئذ ينهى عن ذلك. وكل ذلك من الأشياء التي فيها زيارة عما جاء في المشروع فينهى عن ذلك. وقد جاء في الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، وهو أصل عظيم من أصول الدين. لكن كما جاء في الحديث الآخر قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، حتى لا يأتي الزيادة في تخصيص يوم الجمعة بصيام. فإذا صام يوما قبله أو صام يوما بعده انتفت شبهة تخصيص يوم الجمعة، وانتفى الشيء المحظور وهو تخصيص يوم الجمعة. ليش؟ لأنه ما صار بتخصيص يوم الجمعة ما دام أنه صام يوما قبله وهو الخميس أو صام يوما بعده وهو السبت، لم يختص به بالصيام يوم الجمعة حينئذ، فلا حرج عليه في ذلك. وجاء أيضا في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام دخل على امرأة يوم الجمعة وكانت صائمة فقال أصمت أمس؟ فقالت لا. قال أتريدين أن تصيمي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تفطر. وجاء في حديث جابر أيضا رضي الله عنه أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة، فكلها هذه الأحاديث تدل على النهي عن صوم يوم الجمعة وإفراده بالصيام وتحريم صيامه مفردا. لكن إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا كراهة ولا تحريم، لأنه تزول حينئذ العلة التي من أجلها جاء النهي عن صوم يوم الجمعة، وهو أن يكون مختصا ومفردا بهذه العبادة دون سائر الأيام. وجاء في حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وهذا الخبر إما أنه شاذ لمخالفته الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين، فيكون هذا الحديث خالف الأحاديث الأصح منه فيكون شاذا ويرد، وإما أن يؤول بما يوافق الأحاديث الصحيحة بأن يحمل بأنه صام يوم الجمعة مع غيره من الأيام، إما يوما قبله أو يوما بعده جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد.
نعم، هذا الحديث طبعا مر معنا هذا قبل قليل وتكلمنا عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث رواه الخمسة واستنكره الإمام أحمد، وجمع من أهل العلم جودوا إسناده، وفيه أنه إذا انتصف شعبان فينهى عن الصوم إلا إذا كان يصوم قبل ذلك فلا بأس، إذا كان يصوم قبل منتصف شعبان فلا بأس، أما إذا كان على جهة التخصيص لما بعد النصف من شعبان فهذا يأتي هنا النهي. وقلنا إن النهي يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين في أول حديث هذا الباب كتاب الصيام. لكن من كان يصوم قبل النصف من شعبان ثم صام أيضا ما بعد رمضان فلا كراهة حينئذ، لأنه صام ما قبل النصف من شعبان. نعم.
وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
بركة. هذان الحديثان يتعلقان بصيام يوم السبت. أما الحديث الأول وحديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها، هذا الحديث اختلف فيه وكثير من أهل العلم على تضعيفه، ضعفه الزهري ومالك والأوزاعي ويحيى بن سعيد والإمام أحمد والنسائي والطحاوي وابن القيم وابن حجر، وذلك للاضطراب في سنده وفي متنه أيضا، فالحديث ضعيف، وهذا هو الأقرب والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف، وحديث الصماء بنت بسر في نهي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ومما قيل في الاضطراب أن الصماء بنت بسر عن أخيها، جاء أنه عن الصماء بنت بسر عن أخيها، وجاء عن أخيها عن الصماء، وقيل عن رجل عنها، ففي سنده اضطراب. وهذا الخبر عند من صحح إسناده رأى أنه ينهى أو استنبط منه وأخذ منه النهي عن صيام يوم السبت وأنه غير مشروع. وهذا التشديد في صيام يوم السبت يعني قد يقال أنه فيه شيء من النظر، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بأس بصيام يوم السبت. ولهذا أورد المصنف رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب موافقة المشركين فيما لم ينه عن ذلك في أول الأمر، ثم لما أمر بمخالفتهم فيحمل حديث النهي عن صيام يوم السبت فيما كان من أمره الأول من محبة موافقة المشركين، فلما أمر بمخالفتهم جاء عنه عليه الصلاة والسلام من فعله أنه كان يصوم يوم السبت لأجل أن يخالفهم، لأنه يوم عيد عند اليهود، فصامه لأجل أن يخالف اليهود، فيوم السبت عندهم يوم عيد فلا يصومونه، فصامه عليه الصلاة والسلام مخالفة لهم، وقال في هذا الحديث إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، فلأجل هذا شرع عليه الصلاة والسلام صيامهما. وهذا هو الأقرب والله أعلم أنه لا بأس بصيام يوم السبت، أولا لأن الحديث الوارد حديث الصماء بنت بسر حديث ضعيف لا يثبت على القول الأظهر والله أعلم، وإن قيل بصحته فإنه يكون إذا كان على سبيل الإفراد أو سبيل النفل، أما إذا كان يوما بعده أو يوما قبله فينتفي التخصيص، تخصيص يوم السبت بالصيام كما قيل في الجمعة. لو قيل بصحة حديث الصماء بنت بسر يحمل ذلك على هذا المعنى كما جاء في حديث النهي عن اختصاص يوم الجمعة. نعم اقرأ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي.
نعم، وهذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة يعني للحجاج، وهذا مر معنا الإشارة إليه، صيام يوم عرفة لغير الحجاج سنة، وجاء في فضل حديث أبي قتادة أنه يكفر السنة الماضية والباقية، أما للحاج فإنه ينهى عن ذلك لأجل أن يتقوى ويتفرغ للعبادة وذكر الله عز وجل ودعائه والتلبية. وهنا قال نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، هذا الحديث جاء عن طريق مهدي بن حرب الهجري وقد ضعفه بعضهم، لكن الخبر موافق لسنته عليه الصلاة والسلام الفعلية من جهة أنه لا يصام يوم عرفة، فقد ثبت عنه أنه أفطر عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع في يوم عرفة، وأما من لم يكن حاجا فإنه يشرع له حينئذ أن يصوم هذا اليوم. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر،
وهذا فيه النهي عن صيام الدار، صيام الدار المقصود به يعني مواصلة صيام السنة أيام السنة كلها، وهذا منهي عنه، قد جاء عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه في الصحيحين قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقوم الليل وأصوم النهار، فدعاه وسأله عليه الصلاة والسلام، ثم قال أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم الدهر، فقال نعم، فقال عليه الصلاة والسلام صم ثلاثة أيام من كل شيء، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال صم يومين وأفطر يوما، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يوما، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا أكثر من ذلك. لا أفضل من ذلك، يعني ما في شيء أفضل من ذلك. وقد وجاء في لفظ صم صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا هو أفضل ما يرد في الصيام. ولا يسوء ولا يجوز أن يصوم الدهر كله لنهي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، ولأجل هذا قال لا صام من صام الأبد. إما أن يقال هذا بمعنى الخبر، يعني أنه في الحقيقة لا يصح له صيامه، فصيامه مردود، فيا ويله ويا قبح فعله إذا كان صيامه مردودا عليه بأن قيل له إن صيامك هذا لا يقبل ولا يعد صياما لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون المعنى دعاء عليه، بمعنى أنه دعاء عليه بألا يستطيع صيام الدهر، ولا شك أن هذه والعياذ بالله يتعرض لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعجز ويمرض ويحال بينه وبين الإتيان بهذه العبادة بضعف بدنه وضعف قوته وإنهاكها، وهذا والعياذ بالله عقوبة معجلة له في الدنيا لمخالفته هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وكل ذلك مما ينهى عنه. وفي لفظ لا صام ولا أفطر، حديث أبي قتادة قال لا صام ولا أفطر، يعني الذي يصوم الدهر كله لا صام ولا أفطر، وذلك أن الذي يصوم يشرع له أن يفطر، قالوا في العلة حتى ينشط للعبادة بعد فطره ويشتاق إليها، فيأتي من صوم بعد فطر ويأتي لفطر بعد صوم وهكذا. أما الذي يصوم دائما فلا يحصل له حينئذ الانتقال، فتزهق نفسه ولا تلتذ نفسه بهذه العبادة، وربما كانت هذه العبادة عادية عنده في ترك الطعام، بل إن بعضهم ممن حكاه بعض السلف عن بعضهم ممن تعود ذلك حتى إنه إذا أفطر لا يستسيغ الطعام في النهار، وهذه عقوبة معجلة، ولا يستطيع أن يأكل وإن كان مفطرا وقد نوى الإفطار، لكن لأجل أنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لا يستسيغ أن يأكل الطعام في اليوم الذي يفطره، فعوقب بحرمانه مما أباحه الله عز وجل لتركه وهجرانه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وبهذا نكون قد أتينا على كتاب الصيام، يبقى كتاب الاعتكاف وقيام رمضان، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والأسئلة إن شاء الله تكون بعد الأذان. يقول هذا السائل إذا أغمي الهلال على الناس لكنه أمكن رؤيته بالأجهزة الحديثة هل يعتبر ذلك؟ الاعتماد فقط على مجرد المكبرات دون الرؤية البصرية لا يعتد بذلك، لكن لو استخدم المكبرات كالتلسكوب ونحوه ورأى بعينه من خلال المكبرات جائز لا بأس بذلك. أما الاعتماد فقط على هذه المكبرة دون الرؤية البصرية من خلالها أو مباشرة فلا، أما إذا استخدمها ونظر إليها بعينه فيعتد بذلك، وقد صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء. إذا قلنا أن الحجامة تفطر فهل يفطر الحاجم إذا استخدم التقنية الحديثة في التحجيم؟ الحديث عام، إذا قلنا بهذا فالحديث عام ولم يخص حالة دون حالة، مع أن الراجح قلنا إن الحجامة لا تفطر. قل من لم يجد الرطب والتمر هل يبدأ بالحلوى أو بالماء؟ الأقرب إذا قلنا إن هذا من فحوى الخطاب وأنها تلحق به وأنها تقوم مقام التمر فلا شك أنه يبدأ بالحلوى، إذا قلنا إنها تقوم مقام وأن المقصود وأن السنة والعلة في ذلك لما اشتملت عليه من الحلى ونحو ذلك فإنها تقوم مقامه. ما حكم التعاون والتواصي بصيام الأيام البيض والاثنين والخميس في مدة معينة كشهر شعبان مثلا دون وجود مثل هذا التعاون؟ لا شك هذا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن تصام هذه الأيام، فيحث عليها لأن النبي حث عليها في الاستكثار من صيام شهر شعبان وشهر الله المحرم ونحو ذلك. يقول أحبك الله أحبك الله في حديث النهي عن صيام شهر شعبان بعد النصف، هل معنى ذلك أن من صام تلك الأيام فعلهم؟ قلنا إنه يحمل على من لم يصم في النصف الأول، أما من صام في النصف الأول فإنه لا كراهة له أن يصوم بعد مضي النصف الأول بأن يصوم في النصف الثاني من شعبان، والكراهة تحمل على من لم يصم في النصف الأول من شعبان. يقول في الوصال قول ثالث هو جواز الوصال حتى السحر، فماذا لو نام؟ لا يكون قد أتى بالمخالفة الشرعية أنه واصل يومين، ما يجوز، يجب عليه أن يفطر أصلا، الوجوب عليه أن يقوم في السحر فيفطر، فلا يفرط في هذا. أما إذا كان غلبه نوم بغير اختياره وقد احتاط بأن يقوم ولم يقم فهذا معفو عنه، لكن الكلام إذا كان متعمدا أن يواصل يومين فهذا منهي عنه. هل ورد في الوصال فضل؟ لا. وما هو؟ قلنا أنه لم يرد، بل ورد النهي، والأفضل هو الفطر، هذا هو السنة، عجلوا تعجيل الفطور كما ذكرنا حديث كثيرة في سنة تعجيل الفطر، ولم يرد الترخيص، شوف الترخيص إلا بأن يفطر في السحر، الأخ يسأل يقول لماذا الصحابة كانوا حريصين على ذلك؟ الجواب أنهم يريدون متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يشاهدونه يواصل فلشدة متابعتهم واقتفاء هدي عليه الصلاة والسلام واستنانهم وإتيانهم بكل ما يفعل في كل صغير وكبير، في كل ما سهل وما شق، في كل ما سهل وما صعب، في شدة متابعتهم له عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يواصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يواصل قالوا خلاص نريد أن نواصل، فلأجل هذا واصلوا. فنهاهم عليه الصلاة والسلام ثم لم يطيعوا فواصل بهم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال، يعني هلال شوال، وقال لو لم نر لزدتكم كالمنكر لهم. قل بعض مناطق القطب الجنوب الشمالي تشرق فيها الشمس لمدة 6 شهور. هذه البلاد إذا كنت من أهلها وذهبت وقطنتها، إذا قدر وذهب الله بك إلى تلك الديار فأقمت فيها، فإن الحكم الشرعي فيها أنك تنظر إلى أقرب البلدان إليك في أوقات الصلوات وفي رمضان فتقتدي بهم. أعانك الله. يقول كيف يتم حساب الشهرين المتتابعين في كفارة الخطأ مثلا 60 يوما أو محرم صوم؟ لا، العبرة بالرؤية الشرعية، يعني إذا كان مثلا صام شهرين، شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، أو مثلا نقول شهر محرم وشهر صفر، إذا كان شهر محرم 29 وشهر صفر 29 يجزئه ذلك، لأن الشهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30، وقال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فجعل 29 سماه شهرا، وجاءت في النصوص فصيام شهرين متتابعين، فالشهر يصدق على 30 يوما ويصدق على 29 يوما، فإذا كان الشهر 29 يوما وصامه كاملا يصدق عليه أنه أتى بالشهر. شهر بدأ بصيام يشترط فيه التتابع، فبدأ ذو القعدة ثم حج متمتعا ولم يصام 10 أيام الهدي، فكيف يصوم 10 أيام الهدي؟ يصوم خلال حجه كامل الأيام؟ لا، أوقات الكفارة طبعا هو ممكن أن يصوم أيام الهدي أيام التشريق كما ذكرنا مر معنا، لم يرخص في أيام الهدي أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فيصوم 11 و12 و13 ولا شيء عليه، لأنه لو كان في الحضر ولم يكن في الحج وكان في عند أهله لم يحج، فإنه يحرم عليه صيام هذه 4 أيام، يوم النحر عيد الأضحى وال11 و12 و13، ويجب عليه أن يفطرها ثم يستكمل الكفارة كفارة الصيام بعد اليوم 13. أما إذا كان في الحج فيصوم هذه 3 أيام ولا بأس عليه. وهل يفطر من ينقل منه دم؟ لا، التبرع بالدم لا يفطر كما ذكرنا في التحليل ونحوه، طبعا على القول بأن الحجامة لا تفطر، أما إذا قلنا أن الحجامة تفطر فإن التبرع بالدم يفطر لأنها في معناه بل أكثر. يقول ما المراد بالهلال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو تأخر الهلال لزدتكم؟ لو تأخر هلال شوال، لأنهم رأوا هلال شوال فخلاص يجب الفطر كما ذكرنا. يقول ما وجب في صيام الأداء يجب في صيام النذر، أي من تبيت النية وغيرها؟ صحيح ذكرنا هذا، كيف نفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الفجر الصادق هو الذي يستمر من المشرق هكذا، يعني يكون منتشرا من جهة المشرق كلها، أما الفجر الكاذب فيكون نجما فقط لا يكون منتشرا في جهة المشرق كاملة، لا يكون منتشرا في جهة المشرق، والذين اعتادوا في البادية يعرفون ويميزون بكل سهولة، لكن الذين في المدن لم يعتادوا في رؤية الفجر والأنوار الآن في المدن مضاءة كثيرا يشكل عليهم هذا ولا يميزون. ولو أن الإنسان ذهب في البر ونام يوم يومين 3 أيام وأخذ يرصد يراه بكل يسر وسهولة. هل البلغم مفطر؟ البلغم إذا وصل إلى حلقه فلفظه لا يفطر بذلك، أما إذا وصل إلى حلقه خرج ثم ابتلعه فإنه إذا تعمد ذلك بابتلاعه يفطر بذلك. إذا صامت المرأة صيام نفل من غير إذن زوجها لكنها عزمت على الفطر إذا طلب منها زوجها ذلك لا بأس. وهذه مسألة أخرى كذلك، إذا علمت من زوجها أنه يأذن ولا يمنعها فيكون هذا
إذنا حكميا،
لا يشترط الإذن القولي بل حتى الإذن الحكمي، لا بأس بأن تأخذ المرأة بإذن زوجها الحكمي وتصوم ولو لم تستأذنه قولا. من فاته قضاء صوم رمضان إلى أن أدركه رمضان الآخر ماذا عليه؟ إذا كان بعذر لا شيء عليه سوى القضاء، أما إذا كان غير معذور، يعني نفترض أن إنسان كانت عليه أيام من رمضان لمرض واستمر مرضه حتى رمضان القادم، هذا ما شيء، لا شيء عليه، إذا شفي بعد رمضان الثاني أو الثالث أو الرابع عليه القضاء فقط. أما إذا لم يكن معذورا أو كان مفرطا فإن عليه التوبة والاستغفار وأن يقضي هذه الأيام مع الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم كما جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. يقول لو تشرح لنا الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، قاعدة فقهية.
معنى قاعدة إذا اتسع الأمر ضاق وإذا ضاق اتسع، قال كثير من الفقهاء رحمهم الله إن معناها هو بمعنى قاعدة المشقة تجلب التيسير، أي أن الإنسان إذا ضاق عليه الأمر فإن الحكم الشرعي وأحكام هذه الشريعة برفع الحرج والجناح على المكلفين. فإذا وقع للإنسان عنة ومشقة وحرج في أمر من الأمور فإن القاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، فيتسع حينئذ هذا الأمر الذي ضاق عليه، فيتسع الحكم الشرعي ويأتي التخفيف الشرعي بناء على هذه القاعدة. ولذلك شواهد وأمثلة كثيرة جدا وفروع كثيرة في أبواب الفقه. فمثلا قصر الصلاة للمسافر، المسافر قد يلحقه شيء من التعب والضيق والمشقة والحرج والجناح، فيخفف عن المسافر ما لا يخفف عن المقيم. فإذا ضاق الأمر عند المسافر، ضاق عليه الوقت وضاقت عليه مشقة السفر، فحينئذ وسع له الحكم الشرعي فيمتد وقت الصلاة الرباعية الأولى إلى الوقت الثانية وهكذا، فيمتد وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر ووقت صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء. هذا يبين لنا الشطر الأول من القاعدة، إذا ضاق الأمر اتسع. فإذا كان لديه هذا المسافر شيء من الضيق فإن الحكم الشرعي يتسع له، فيشرع له حينئذ أن يجمع وأن يصلي هذه الصلاة في وقت الصلاة الأخرى فيما يتعلق بالظهرين والعشاءين. والجملة الثانية من القاعدة، وإذا اتسع ضاق، يعني أنه إذا رجع هذا المسافر إلى حالته الأولى فأقام، فإنما كان يتوسع فيه في حال سفره ينتهي ويضيق أمره حينئذ، فيجب عليه حينئذ أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء بدون عذر. فحينئذ يرجع، يعني وإذا اتسع ضاق، يعني إذا صار أمره متسعا وليس فيه حرج ولا جناح وليس في حالته شيء من المشقة والضيق والحرج ونحو ذلك، فإنه حينئذ يرجع إلى الحالة السابقة فيكون حكمه ضيقا فيصلي الصلاة في وقتها. ومثل ذلك من كان به مثلا سلس البول فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، فما دام أن هذا البول مستمر معه لا يلزمه أن يتوضأ في كل دقيقة أو كل عشر دقائق مثلا، فيكفيه وضوء واحد للوقت الواحد من أوقات الصلوات ويصلي ما شاء من صلوات. إذا ضاق الأمر اتسع لأن فيه مشقة عليه، فيتسع الحكم الشرعي حينئذ ويرتفع عنه الحرج والجناح والمشقة. ومن ذلك قال الفقهاء مثلا قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء، فلا شك أن الأصل أن تقبل شهادة الرجال، لكن كذلك أيضا شهادة النساء تقبل لا سيما فيما لا يطلع عليه إلا النساء، ويكون نصابهن في ذلك كاملا ولا يحتاج إلى أن تكون شهادتهن على النصف من شهادة الرجال، بل تكون شهادتهن نصابا كاملا. وكذلك أيضا قبول شهادة الصبيان فيما يحصل بينهم. ومن ذلك أيضا إنظار المعسر إلى ميسرة، فالأمر إذا كان ضائقا عليه لا يكلف إذا ثبت إعساره، وإنما يجب على الدائن أن ينظر هذا المدين المعسر إلى ميسرة لقوم قوله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهكذا الحائض أيضا، فإنها إذا ضاق الأمر عليها فيما يتعلق بعدم صيامها إذا جاءتها الدورة الشرعية فيتسع الوقت لها فتقضي بعد طهرها.
المثال الذي ذكرناه واضح، يعني ذكرنا الصيام 6 من شوال الذي عليه قضاء، الوقت موسع، شوال عندك 29 يوم لك أن تصوم فيها، صح ولا لا؟ عندك 29 يوما تصوم فيها تقضي فيها 6 من شوال، موسع. طيب إذا تضايق الوقت بأن كان عليه أيام قضاء لا يمكن أن يجمع هذا، ونحن قلنا إن الحكم الشرعي ضيق، الوقت موسع لكن الوقت ضيق، بأن لا بد أن تأتي بالقضاء أولا ثم الصيام، هذا الحكم الشرعي ضيق محدد، الحكم مضيق والوقت موسع. طيب إذا ضاق الوقت ما يمكن، وسعنا في الحكم فقلنا لك أن تقدم، أن تقدم صيام ست من شوال على القضاء. واضح يا أخوان؟ ما حكم أن يدفع لمن يقضي على الميت؟ لا، الفلوس مكارة هذه لا، ما يشرع، وإنما يقضى تطوعا. ما رأيكم في من يقول إن يوم الجمعة يوم عيد؟ صحيح، ورد في الحديث أنه عيدنا عيد الأسبوع. ما هو الحيس؟ أهدي لنا حيس. الحيس
شيء من الطعام يتخذ من تمر وسمن وأقط.
هل كفارة الوقوع في الجماع في شهر رمضان مخصوصة؟ هذا سؤال جيد. تشمل الرجل والمرأة، الصحيح إذا كانت مطاوعة. إذا كانت المرأة مطاوعة فإن الحكم الشرعي يشملها، أما إذا كانت مكرهة فالحكم الشرعي مرفوع عن المكره. بالنسبة للمسافر، هل يصوم بتوقيت الغروب لبلده الذي انطلق منه؟ هل يصوم بتوقيت الغروب لبلده الذي انطلق منه؟ العبرة إنه في المكان الذي هو فيه، إذا طلع عليه الفجر يمسك، وإذا غربت عليه الشمس يفطر في أي بقعة على الكرة الأرضية. يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنها رسول الله عن الوصال، فهل في الوصال إثم؟ لأن نعم، منهي عنه ما في شك، ذكرنا هذا. حديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام يقبل وصائم ويباشر وصائم، التقبيل معروف. ما معنى المباشرة؟ المباشرة يعني بمعنى دون الفرج كالضم ونحوه. يقول ما المقصود بتعجيل الفطور وضع السفرة؟ لا يا أخي، يقول ما المقصود بتعجيل الفطور؟ هل هو وضع السفرة قبل المغرب بنصف ساعة؟ لا، المقصود به الأكل مع غروب الشمس، إذا غربت الشمس تأكل، هذا معناها، هذا معنى الفطور. وليس تعجيل الفطر أنك تمد السفرة قبل نص ساعة ساعتين، لا، ليس مرادا هذا. إذا صام رجل شهر رمضان بعد 29 يوما من شعبان في بلد من البلدان ثم سافر إلى بلد آخر فأتموا شهر رمضان 30 يوما، مع العلم أن هذا البلد ابتدأ شهر رمضان بعد 30 يوم من شعبان، فإن يصوم حينها 31 يوما. نعم، هذه مسألة جيدة، والحكم الشرعي فيها أنه لا يجوز له أن يفطر إلا مع أهل البلد الذين أقام عندهم، حتى لو صام 31 يوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فلا يجوز له أن يخالف الناس والبلد الذي فيه. كما أنه بالعكس، عكس السؤال هذا بالضبط، بأن سافر إلى بلد صاموا مبكرين وهم صاموا متأخرين ثم أفطروا في 29، سيكون صام كم؟ 28 يوم. نقول هل تصوم ولا تفطر؟ نقول له أفطر واقضي يوما حتى لا يخالف أهل البلد. وهذا كله يعني هذه الأحكام الشرعية تدل على أهمية اجتماع المسلمين في الأحكام عموما، جمع الكلمة واجتماع قلوبهم وأحكامهم كذلك. قال من باب الفائدة، ذكرتم أن التطوع مبني على التخفيف، فمتى تكون النوافل تصلى لغير القبلة؟ قلنا إن النافلة تصلى لغير القبلة في حال السفر
بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك في النافلة دون الفريضة، وأن يكون في السفر لا في الحضر، والشرط الثالث أن يكون راكبا على دابته سائرا عليها لا أن يكون نازلا. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
يقول ما المعنى أن الحكم منسوخ؟ يعني أن حكمه رفع بعد إتيان حكم جديد. قال فهل في الحلويات والماء أن نقول أن المنطوق يقدم الماء فيقدم شرب الماء على الحلوى؟ لا، نحن ما قلنا هذا، نحن قلنا هناك ترتيب، فإذا كان هذا الترتيب له بدل فإنه يؤخذ هذا البدل ثم يصار إلى المرتبة الأخرى. أما إذا وجد بدل عن المبدول فإننا نأخذ بهذا المبدول قبل الانتقال إلى المرتبة الأخرى. كان عليه صيام نذر، هل يبدأ به بعد رمضان أم يبدأ بصيام ست من شوال؟ لا بأس، لا حرج، صيام النذر لا علاقة له بصيام ست من شوال لأنها تتعلق بصيام رمضان. هل تقع الكفارة كفارة الوقوف من الرمى؟ قلناها إذا كانت مكرهة فلا، وإذا كانت مطاوعة نعم. قال إذا أردت صيام يوم الجمعة وحده، هذا مرة معنا في آخر الباب، هل يجوز قطع الصلاة إذا رأى حية أو عقرب أمامه؟ نعم، أمر عليه الصلاة والسلام، قال في صحيح مسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، جاء في رواية وفي الصلاة، ذكر منها الحية والعقرب والحدية والكلب العقور، فهذه تقتل حتى في أثناء الصلاة. نعم، إذا أمكنه أن يقتلها بدون قطع فيقتلها، وإلا فيقطع صلاته ويقتلها حتى لا تقتله. إذا أراد شخص أن يتزوج قبل رمضان بقليل ومن ثم قضاء أغلب رمضان في سفر منها للعمرة ومنها لقضاء شهر العسل، إذا كان سفره لا لأجل الفطر فلا بأس عليه في ذلك، له أن يفطر إذا كان لم يقصد. أما إذا قصد الفطر في سفره فيحرم عليه حينئذ الفطر. صام للكفارة في شهر ذي الحجة ثم أفطر أيام التشريق ويوم العيد، هل عليه أن يقضي هذه الأيام؟ نعم، ما في شك. نحن قلنا تزيد 4 أيام بقدر الأيام التي أفطرتها، يوم الأضحى وأيام التشريق، ما في شك. من صام 6 من شوال وأراد صيام يوم الجمعة بنية 6 من شوال، هل يجب عليه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده؟ إذا كان نعم يصوم يوما قبله ويوما بعده. تخصيص دعاء في ليلة ما لأجل إخواننا في الشام وحكم ذلك؟ التخصيص لا، ما يجوز، مثل ما ينتشر في رسائل الجوال الليلة، خلاص الليلة يخصص الساعة الفلانية كلنا ندعو للبلد الفلاني أو ندعو لكذا، هذه من الأمور البدعية التي ليس لها أصل. يدعو الإنسان بما شاء في أي وقت، أما تخصص ساعة معينة وكلنا ونحو ذلك، هذه كلها من الجهالات. قل من أراد صيام عرفة وعاشوراء وبقيت عليه أيام قضاء من رمضان لا علاقة له بذلك، له أن يصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة ويقضي فيما بعد ذلك. يقول هنا من فعل شيئا من المحظورات جهلا، المحظورات قصده، المحظورات إذا أطلقت تطلق على محظورات الإحرام، وهي معفوة لعموم قوله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك في حال الصيام، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.